بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث في الأسماء الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في آخر القاعدة السادسة من قواعد الأسماء، في بيان أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معلوم لنا. ومما ذكره رحمه الله تعالى السبوح والسيد والشافي والطيب، وهذا مر بنا في الدروس الماضية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السيد قال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. والشافي في الحديث: اللهم اشف وأنت الشافي، حديث عائشة متفق عليه، وجاء عن أنس في البخاري. والقابض الباسط ورد في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ومر بنا هذا في أسماء في الأسماء التي ذكرها ابن السعدي رحمه الله في تفسيره. المقدم والمؤخر دليله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ضمن حديث ودعاء: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وفي حديث علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح الذي رواه مسلم وفيه: أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: أنت المقدم وأنت المؤخر. إذن هذا الاسم ورد في البخاري عن أبي موسى وابن عباس، وفي مسلم عن علي رضي الله عنه. والمقدم والمؤخر يقدم من يشاء سبحانه وتعالى، ويقدم ما يشاء، ويؤخر من يشاء، ويؤخر ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا يدخل في أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهي من الأسماء التي تضمنت صفات فعل متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو المقدم، يقدم من عباده من شاء ويصطفيهم، يقدم من شرعه ما يشاء ويصطفيه، يقدم من خلقه ما يشاء لما يشاء سبحانه وتعالى، يقدم إلى الجنة من يشاء، ويؤخر عن الجنة من يشاء، ويقدم سبحانه وتعالى إلى الخير من يشاء ويؤخر من يشاء. يقول النووي رحمه الله كما نقله الشيخ كمال العدني رحمه الله عند شرح الحديث، قال: يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. فهو سبحانه وتعالى بيده الأمر، فعال لما يريد. وقال الخطابي رحمه الله في كتابه شأن الدعاء: هو المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء. يعني فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام والسنين والشهور على شيء يحسبه الناس، فيقدم من ذلك ما يشاء على ما يشاء، ويؤخر ما يشاء على ما يشاء أو عن من يشاء. فالأمر له سبحانه وتعالى. المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء. قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، هذا من متعلقات التقديم. قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، هل يسأل عن ذلك؟ لا يسأل عن ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، فقدم أنبياءه وأصفياءه، وقدم أولياءه الصالحين المؤمنين المتقين، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، قدم في الدنيا من شاء وأخر من شاء، وقدم في الدين والآخرة من شاء وأخر من شاء. قال: وقدم من الأشياء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم، وأخر الشيء عن حين توقعه، حين يتوقع الناس أن ينزل المطر فيؤخره الله لحكمة عظيمة، أو يقدمه الله لحكمة عظيمة فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فإذا متعلق هذين الاسمين أشياء كثيرة جدا فيما قدره الله وقضاه، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم أو من بعدكم. وقال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم الله. وهو سبحانه وتعالى يغفر لعباده ما تقدم من ذنوبهم، ويغفر لمن شاء من خلقه ما تقدم وما تأخر. وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. ما الذي نستفيده من هذين الاسمين؟ نستفيد من هذين الاسمين أن الإنسان يبذل الأسباب التي شرعها الله عز وجل ليكون من المتقدمين ومن السابقين ومن المسارعين الذين قدمهم الله، ويحذر من الأسباب التي تؤخره عن طاعة الله، التي تؤخره عن رضوان الله، التي تؤخره عن النعيم. ونستفيد من هذين الاسمين أن يرضى العبد بما قدر الله وقسم له، ولا سيما في أمور الدنيا، فما أعطاك الله سبحانه وتعالى فارض به، قدم عليك غيرك ذلك لأن الله هو المقدم، أخر عنك غيرك ذلك لأن الله هو المؤخر، فهو المقدم وهو المؤخر سبحانه وتعالى في شؤون وأمور الدنيا وفي شؤون وأمور الدين. وإذا رأيت من زملائك من هو أكثر منك حفظا ومن هو أعظم منك فهما، فذاك فضل الله سبحانه وتعالى قدمه إليه. فابذل من الأسباب ما يوصلك إلى ما وصل إليه صاحبك وأزيد، ولا تدري من الذي يثبته الله عز وجل على ما قدم، ومن الذي يرجع يتأخر بسبب أو بآخر، وكل بقدر الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو المقدم والمؤخر، ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، صفتان متعلقتان بالأفعال بمشيئة الله سبحانه وتعالى، صفات اختيارية. هذا القسم الأول. قال: وهما صفات الذات أيضا، أيضا المقدم والمؤخر من صفات الذات، وهما صفات الذات أيضا، إذ وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان، قائمتان بذات الله. هذا معناه أن كل صفة فعل فهي ذاتية باعتبار أنها قائمة بذات الله، فالخالق سبحانه الرازق المعطي القابض الباسط، هذه الصفات، هذه متضمنة لصفات الأفعال، وهي صفات ذات لأنها قائمة بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المحسن، المحسن. أما صفة الإحسان فثابتة لله سبحانه وتعالى بلا إشكال، وأحسن كما أحسن الله إليك، فالله عز وجل يحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان من العبد إلا الإحسان من الرب سبحانه، لأنه سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده، إلى المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فصفة الإحسان ثابتة لله عز وجل. وأما اسم المحسن ففيه خلاف ناشئ عن تصحيح الأحاديث الواردة أو تضعيفها، فإن الأحاديث التي وردت في إثبات اسم الله المحسن فيها ضعف، ويظهر أنها لا تتقوى بمجموع تلك الأحاديث. فمن ذلك حديث يعلى، حديث شداد بن أوس أبي يعلى في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث في مسلم. هناك زيادة أعرض عنها مسلم وهي خارج مسلم، وهي زيادة: إن الله محب، إن الله محسن يحب المحسنين، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى آخر الحديث، من نفس الطريق التي رواها مسلم. نعم، فالناس يروون الحديث عن عبد الرزاق بالسند إلى شداد بن أوس، والدبري روى هذا الحديث وزاد فيه إن الله محسن يحب المحسنين. والدبري عن عبد الرزاق له مناكير وغرائب. وجاء الحديث عن أنس وفي سنده محمد بن بلال، صدوق يغرب، وعمران بن داور كثير المخالفة والوهم، فالحديث ضعيف. وجاء من عن سامرة من طريق الحسن، عن سامرة فهو ضعيف، أي لم يسمع الحسن منه إلا حديث العقيقة. أضف إلى ذلك أن في السند قبل الحسن من هو ضعيف جدا. فإذا حديث سامرة مع حديث أنس لا يتقوى، والزيادة في حديث شداد بن أوس إن حكمنا عليها بأنها شاذة فالشاذ خطأ، والخطأ لا يستشهد به. فهذا يعطي أن هذا الاسم لم تثبت به الأسانيد فيما مر بنا، والعلم عند الله. وقد ألف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رسالة في إثبات اسم المحسن، لأن والده وهو شيخنا العلامة عبد المحسن البدر العباد حفظه الله اسمه عبد المحسن، فألف رسالة في إثبات اسم المحسن وجواز التعبيد بعبد المحسن، وذكر هذه الأحاديث إلا أنه قوى بعضها ببعض تبعا للألباني رحمه الله تعالى. فالمسألة في إثبات هذا الاسم من عدمه متوقفة على الحديث، فمن أثبت الحديث أثبت الاسم، ومن ضعف الحديث لم يثبت الاسم. وبالمناسبة فإن شيخنا عبد المحسن حفظه الله في هذا اليوم أوقف دروسه التي كان يلقيها في المسجد النبوي واستمرت لعشرات السنين، وهو يعتبر من أنشط المدرسين في المسجد النبوي إن لم يكن أنشطهم، وكان يدرس طيلة الأسبوع وشرح الأمهات. وهكذا أيضا شروحه وفتاواه ونصائحه استفاد منها طلبة العلم كثيرا. وحلقته كانت أكبر حلقة تقريبا في المسجد النبوي، وذاك المربع الذي فيه الشيخ عبد المحسن هو المربع والجهة التي يكثر فيها العمل بالسنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر من يحضر من طلبة العلم ومحب السنة، ومن كان عنده بدع أو عنده أهواء كالشيعة والصوفية والكرامية هؤلاء الذين هم المكارمة وغيرهم يذهبون إلى أماكن أخرى ينفرون عن تلك البقعة التي فيها طلبة العلم والتي فيها ما يكثر من العمل بالسنة. وإن كان أولئك الذين يحضرون فيهم وفيهم، لكن ذاك المربع الذي فيه الشيخ عبد المحسن تجد ارتصاص الصفوف والعمل بالسنة والتقارب، أثرت فيهم دروس الشيخ عبد المحسن، ما أثرت فقط في الطلاب بل في تلك الجهة، يعني جهة باب قباء وباب الملك سعود، أثرت في ذلك المكان، فتجد طلاب العلم في ذاك المكان كثيرين بخلاف غيره من الأماكن الأخرى التي تجد فيها من طلاب العلم وفيها من كثير من الزوار والمعتمرين وكذلك أيضا أهل البدع التي يفعلونها في كل مكان، ولا سيما عند الحصوة، حصوة ما بين الحصوتين وعند الحصوة الأولى أو الثانية أكثر هناك من هؤلاء الشيعة والمكارمة والصوفية بشيء ملحوظ وملفت. وعلى كل حال بارك الله فيكم، الشاهد من هذا أن الخلافة في اسم المحسن متعلق بماذا؟ بإثبات هذا الحديث من عدمه. المعطي تقدم الكلام عليه في شرح الشيخ أو في شرح الأسماء الموجودة في تفسير ابن سعدي رحمه الله. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.